بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 89 بعد 106 على 1.
بين ظهرانكم من الأجانب، ولذلك فليس لنا تلك الحرية التي تتمتعون أنتم بها، ولذلك فنحن كما قال عليه السلام سادد وقارب. ولهذا أنا قلت لأبو أحمد أنه كان لازم يكون الترتيب غير هذا الترتيب. وأخيرا نقول وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم. بارك الله فيكم جميعا، واغتنموا الفرصة، تقريبا ما بقى من الوقت إلا نحو نصف ساعة، فهاتوا بعض أسئلتكم. على كل حال ما تكون، أرجو ما تكون أسئلة تقليدية يعني متكررة، خليها تكون أسئلة محرجة أن يتعرف عليها إخواننا الحاضرون.
هذا حديث الساعة، الراجح في حكم صلاة العيدين، هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين كما قال شيخ؟
بل هو فرض عين كصلاة الجمعة تماما أو آكد. واضح الجواب؟
شيخ، الحديث لولا حواء كانت
أنثى
زوجها، شو تفسيره هذا الحديث؟ تفسيره؟ يضع اللوم على حواء درجة أولى في كل
الخيانة أم ماذا؟ الخيانة هنا ليست مقصودة لا سمح الله الخيانة التي يتبادر إلى ذهن السامع الخيانة الكبرى، وإنما هي مخالفة الزوج لزوجها. أما عن سؤالك الأول فهو أن الله عز وجل جعل لكل مسبب سببا، جعل لكل مسبب سببا، والذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه بمناسبة مثل هذا السؤال أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المؤمن الصالح مع المسلم الطالح، بل ويشترك في معرفتها من ليس مسلما مطلقا، أي وهم الكفار. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من الأسباب، ألا وهي الأسباب المادية. أما القسم الآخر وهنا كما يقال بيت القصيد، فهي أسباب معنوية أو شرعية لا يمكن أن يعرفها كل مسلم، فضلا عن أن يعرفها أي كافر، ذلك لأن طريق معرفتها إنما هو وحي السماء الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسباب هي كالأسباب المادية تماما، من حيث أنه تكون سببا لأمور مادية، من ذلك هذا الحديث، أي إن الله عز وجل جعل معصية حواء عليها السلام لزوجها سببا لتعصي ذريتها من النساء أزواجهن. واضح هذا الجواب؟ أقربه بمثال مشهور جدا على ألسنة الناس، وهو صحيح من صحيح السنة، بخلاف حديثك هذا الذي سألت عنه فهو حديث صحيح، وإن كان أنكره بعض المعتزلة المعاصرة اليوم بسبب تسليطهم لعقولهم على نصوص نبيهم. أما الحديث الذي أردت أن أذكر به إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. هذا الحديث من أحاديث كثيرة في بيان أن الأسباب لأمور مادية قد تكون أسبابا شرعية معنوية وليست مادية ملموسة. فهو عليه السلام يقول: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. الناس، كل الناس إلا من عصم الله أو من عصمه الله بالعلم النافع، كل الناس لا يعلمون إلا هؤلاء أن من أسباب سعة الرزق هو حسن الخلق، هو صلة الرحم. ما يعلمون هذا، بينما هذا الحديث يقول: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. كذلك وأختم الجواب بالحديث التالي، وهو من رواية الأحاديث النبوية، قال عليه السلام: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. غيره أرجو عدم التكلم. تفضل.
ما حكم الخروج الذي تخرج من جماعة التبليغ؟ ايش رأيك فيه؟
الجواب عند المسجل، عنده شريط في ذلك. أشرطهم.
جزاك الله خير.
ما فيش كلام إلا بعد الإذن. تفضل.
لو وضع المال أبو بكر في كفة هذا الحديث
كيف؟ لو وضع المال
إيمان أبو بكر في كفة وإيمان أمه في كفة يرجع إيمان أبو بكر.
هذا حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو مخرج في كتابي الذي كنت سميته بظلال الجنة في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم. غيره. تفضل.
ما هو استخدام السبات والكحول على الأبوح؟
ما هو إيش؟
استخدام
الكحول لا يجوز بأي وجه من الوجوه، لأن ذلك يتطلب ويستلزم أولا استخراج هذه الكحول من بعض المواد أو الثمار أو نحو ذلك، وذلك يستلزم أيضا الحصول على المادة المسكرة، بل على أصل المادة المسكرة، لأن الخمور المسكرة كما تعلمون جميعا من أجزائها الكحول، وليست المواد المسكرة هي عين الكحول، وإنما الكحول جزء منها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله في الخمرة عشرة عاصرها، فهو بلا شك يلعن ومن باب أولى الذي يعصر الكحول التي هي أم الخمور. فإذا كان هذا واضحا في الأذان إن شاء الله، فحينئذ لا يجوز بيع الكحول لأنه لا يجوز عصرها، وبالتالي بيعها وشراؤها واستعمالها. هذا أمر يجب أن يلاحظه المسلمون جميعا، لأننا نسمع في كثير من الأحيان في مثل هذا السؤال الدكاترة والأطباء مثلا يستعملون الكحول، يستعملون الشبيترو ليس من أجل الإسكار، وإنما من أجل إما تنظيف الأيدي حينما يفحصون بعض المرضى والذين قد يظنون أنهم مصابون بمرض يعدي، أو يعقمون بعض الجروح وما شابه ذلك. فتكون الدعوة أنهم لا يستعملون هذه الكحول للشرب وإنما لأسباب أخرى. فنقول تعددت الأسباب والموت واحد. الموت واحد هو مخالفة الشرع. الشرع حرم في الخمرة 10 من أجل شيء واحد، حرم 9 من أجل شيء واحد وهو الشرب. فإذا ما يهمنا أن شخصا أو أشخاصا كثيرين يستعملون الشبيترو أو الكحول في غير ما حرم من أجله وهو الشرب. لذلك نقول انتهوا خير لكم.
الأدوية نفسها
تفضل.
هل يجوز للأب أن يطلق بنته من زوجها إذا أراد أن يتزوج ثانية، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فاطمة لما غضب عنه؟
ما فهمت السؤال.
هل يجوز للأب أن يطلق بنته من زوجها لأنه تزوج عليها ثانية أو ثالثة؟
أعوذ بالله.
لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني غضب زوجها يعني لفاطمة وقال هي بضعة مني يغضبني ما يغضبها، فهل هذا دليل لذلك أم يعني ما فعل الرسول يعني؟
أنت فهمت الجواب؟
نعم فهمت.
وهو
لا يجوز.
لا يجوز. طيب
فعل الرسول إيش يعني؟
فعل الرسول إيش هو؟
عندما أغضب يعني من عندما تزوج يعني أراد أن يتزوج زوج فاطمة عليها علي، فأغضب الرسول يعني وقال فإنها بضعة مني.
أنا فاهم الحديث، لكن أنت بتقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يطلقها من زوجها؟ أليس هذا سؤاله؟
نعم.
طيب هذا ما له علاقة بالحديث.
يعني انه يغضب عليها
ويطلقها. مين يغضب عليها؟ ابوها. طيب ابوها كان رسول وهي كانت بتول،
يعني خاصه لرسولها
بلا شك ولا ريب. لا يجوز لاب الزوجه او البنت ان يطلقها من زوجها رغم انفه، والا فيكون كالسحره الذين قال الله عز وجل وما يتعلمون منهما إلا إيش؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا لا يجوز. نعم تفضل. لا وراك.
هل يجوز الصلاة في البنطلون صحة الصلاة؟
إذا كنت تقصد بالصلاة بالبنطلون أي هل يجوز بمعنى تبطل أم تصح، فالجواب تصح ولا تبطل، ولكن لا ينبغي أن يكون المسلم يقف في فقهه وفي تعبده وتقربه إلى ربه أنه ينجو بريشه ويقول صحت صلاتي ولو أنها كانت صحت بالـ101 أو بالـ100 كما من بالغ الآن بالـ110 كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا 10، 9، 8، 7، 6، 5، ربعها، نصفها. لا ينبغي أن يقف جهد المسلم وفقه أنه يعرف أن هذه الصلاة هي صلاة صحيحة، بمعنى أسقط الفرض عن رقبته، ولكن يجب أن يكون حريصا على أداء الصلاة في حاله هي أكمل ما تكون. وعلى هذا نقول صلاة المتبنطل مكروهة كراهة تحريمية. وأنا أضرب لكم الآن مثلا رجل يصلي وهو لابس لباس، وعليكم السلام، وهو لابس لباس الحرير، صلاته صحيحة، لكن هو في هذه الصلاة آثم. هل هذا يعني يقنع به المسلم أنه والله الصلاة صحيحة وانتهى الأمر؟ لا، وعلى ذلك فقس. ثمرة هذا الجواب هو أن يحاول المسلمون أن يتخلصوا من لبس البنطال، لأنه بلا شك ليس لباسا إسلاميا، وعليهم أن يتسرولوا وأن يتقمصوا بما تسمونه بدشداشة، لأنه أستر للعورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جواب السؤال. تفضل. وعليكم السلام.
إمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظانا أنها رابعة، فما حكم صلاته؟ ذكر في الصلاة ولم يجلس، فما حكم صلاته وحكم صلاة من تابعه في الصلاة؟
سجد فيما بعد سجدتي سهو.
نعم.
الصلاة صحيحة، وقولك إنه ذكر ولم يتجاوب مع المذكر له حالة من حالتين، إحداهما لا أتصور مسلما يكون متمسكا بهذه الحالة، وهي أن يعاند ويكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته، فلو أنه فعل ذلك تكون صلاته باطلة، لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية. لكن ما دام أنني سألتك وأجبتني بأنه سجد سجدتي سهو، فذلك دليل على أنه كان ساهيا، وأنه حينما ذكر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر، وإنما فيما بعد تذكر فسجد سجدتي سهو، فإذا صلاته صحيحة، وبالتالي صلاة من خلفه كذلك هي صحيحة.
بالنسبة لي
عليكم السلام،
أحدهم قال بأن الزيادة في العبادات أو في الألفاظ الشرعية جائز ولكن التغيير لا يجوز. قال سيدنا مثلا تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح التعبير في الصلاة جائز أن تقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وضرب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا. نحمد الله ونشكره دائما، بارك الله في الجميع. نعم.
احتج بحديث صحيح طبعا أنه قال عن الصحابي الذي صلى خلف
الله. يا أخي ما في داعي لإعادة هذا الكلام، لأنها شنشة معروفة من أخزم.
نعم.
إنما هذا رجل من أهل الأهواء الذين لا علاج لهم إلا بأن يهديهم الله عز وجل أو يخلص المسلمين من شرهم. هو لا يفرق بين أمر وأمر، لا يفرق بين أمر يحدثه محدث في وقت قبل كمال الشريعة، وبين محدث يحدث أمرا بعد تباب الشريعة، لا يفرق بين هذين الأمرين، وهما من الأهمية بمكان. ثم هو لا يفرق بين أمر أقره الرسول الذي لا يقر على خطأ، وبين أمر يتصرف فيه لا أقول أعلم الناس وهو معرض للخطأ، بل وأجهل الناس باسم أنها بدعة حسنة. ثم تجد هذا الرجل يدندن حول حديث زيادة وبركاته في التسليم الأولى فينكرها، لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه، مع أنه كان بإمكانه أن يقرها على مذهبه المنحرف. هذه زيادة. على كل حال أفطر الآن، ودرس ودرس كما نقول ما يجتمع.
ضعيف أنه ضعيف، ومروا أبا ثابت فليتعود. قلت يا سيدي وطأ صالحة، ضعفت الحديث بسبب عثمان الحكيم الذي يروي عن جدة الرباب، قلت كما في التقريب أنه مجهول وجدة الرباب مجهولة، فراجعنا التقريب فوجد ان عثمان الحكيم اثنين، في عثمان الحكيم ثقة وعثمان الحكيم مجهول، بس ما عرفنا مين هو اللي بروى عن جدة الرباط. فرجعنا للأصل تهذيب التهذيب، فوجدنا ان عثمان الحكيم الذي يروى عن جدة الرباط هو الثقة، اما عثمان الحكيم الثاني فهو المجهول. فمش عارف شو تعليق فلان.
ايش تعليقي؟ ما هو ثمرة هذا
يعني الحديث؟
هل فهمت ما اريد ان اقول؟ ما اظن. ماذا اريد ان اقول؟ اذا ثبت ان هذا هو الثقة وليس هو المقول عند الحافظ من حجر، هل يثبت الحديث بذلك؟
لا، جدة الرباب مجهولة لكن عثمان حكيم.
الله يهديك، كلمة وطاها. هل يثبت الحديث بذلك؟ طيب ما الفائدة من هذا السؤال؟
أنا لا أقصد يعني الحديث هل هو صحيح ولا ضعيف، نحن نعرف أن الحديث.
الله يهديك، أنا قلت لكم آنفا اسألوا أسئلة مهمة جدا، فالآن أنت سؤالك علمي ودقيق، ماذا يستفيد الحاضرون مدام بقي الحديث على ضعفه؟
الشيخ أقصد.
أما يا أخي أنا قصدك عارف الله يهديك، فهل فهمت قصدي؟
فهمت، لكن
ما هو قصدي؟
عثمان الحكيم قلت.
ما هو قصدي؟
قصدت أنت أن الحديث ضعيف.
سريح يا أخي الله يهديك، هذا هو بس سؤالك. عم أقول لك سؤال علمي دقيق، فإذا ثبت خطأ ما قرأته وصواب ما ذكرته فأنت من حيث الحديث مكانك راوح، ما استفدت صحة. أما لو كان يلزم من وراء ذلك إخراج الحديث من الضعف إلى الصحة هذا أمر مهم جدا، أما وأنت تعترف الآن تقول لا، الحديث سيبقى ضعيفا بسبب جهالة الراوي الآخر، إذا ما الفائدة من مثل هذا السؤال؟ هذا السؤال يسأل في مجلس خاص أو بوراء الهاتف، وحينئذ أنا بفتح الكتاب وأعطيك الجواب. تفضل. يجوز إذا لم يتخذ ذلك عادة. تفضل.
فضيلة الشيخ، اشترك رجلان في محل تجاري، فالطرف الأول دخل برأس المال كله والطرف الثاني دخل بالمحل، علما بأنهما اتفقا على أن الأرباح تتساوي النصف بالنصف، فهل هذه التجارة جائزة شرعا؟
أين أقرأ؟ تمهل.
اشترك رجلان في محل تجاري،
أي.
فالطرف الأول دخل برأس المال كله والطرف الثاني دخل بالمحل علما بأنهما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي،
فهل هذه التجارة يعني عفوا بالمحل يعني الدكان لأحدهما؟ طب البالك، أنا راح أعيد على مسامعك الذي فهمته، الدكان لأحدهما والآخر يعني بضع هالدكان وشرى فيها وجعل فيها بضاعة.
نعم
يا
شيخ.
ها؟
نعم.
طيب، واتفق على أن الأرباح مناصفة.
مناصفته.
إلى هنا فقط السؤال.
لا، في تكملة، هل التجارة جائزة شرعا في الموضوع هذا؟
أنا فاهم، بس السؤال أنه هاي الصورة
صحيح هذا
صحيح. إيه؟ وأخيرا تسأل أنه جائز هالشركة هي ولا لا؟
نعم يا شيخ.
هذا هو السؤال.
نعم يا شيخ.
الدكان كانت فارغة قبل ما يشتركوا الشركة هذه؟
فارغة،
كانت فارغة. طيب، واتفقوا على أن يكون رأس المال من المضارب بماله معينا؟
نعم.
كمية معينة؟
كمية معينة.
طيب، ما فيها شيء.
طيب شيخنا الكريم، وفي حالة الخسارة ماذا يفعلون بالمحل نفسه؟ هل يرجع لصاحبه؟ وكيف تتم إنهاء هذه الشراكة في حالة عدم جوازها شرعا، علما بأنها مضت عليها سنة كاملة؟
لا، جائز، لكن السؤال الثاني يعني جاء، إذا خسرت الشراكة ماذا يفعلون بالمحل؟
ماذا يفعلون بالمحل؟
الذي المضارب المال يخسر ماله، وهذا يخسر ربحه كأي إنسان. يعني أنت مثلا تعطي مالك لرجل فقير، هو يضرب بهذا المال ويتاجر، وإذا به لا يوفق، والمفروض أن يكون طبعا أمين، ما يبلع كما يقولون البيضة والتقشيرة، لا هو أمين، لكنه لم يوفق في هذه التجارة. المضارب بماله خسر رجع ماله، والمضارب ببدنه خسر الثمرة من هذا المال، ولذلك فالمحل يبقى لهذا الإنسان إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منصوص عليه أنه المحل قيمته كذا والمال المضارب به قيمته كذا، مناصفة مرابعة اللي هو. فإذا في نهاية المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسر، فيخسر كل بحسب المال الذي شركوا فيه.
إذا سكر أحدكم فجدوه، ثم إذا سكر الثاني فجدوه، ثم إذا سكر الثالث فجدوه، وإذا سكر الرابع فقتلوه. كيف نفهم الحديث؟ يعني إذا سكر الرابع فيقتل.
الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، وليس الذين لا يحكمون بما أنزل الله. لأن شرب الخمر استشرى وانتشر في الأمة، فرأى تغليظ العقوبة، فهو يعلن على المسلمين بأنه من شرب أول مرة جلد، الثانية جلد، الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة قتل، فله أن يقتل في الرابعة من باب التعزير وليس من باب الحد المستمر. واضح الجواب؟
جزاكم الله خير.
الله يجزيك خير.
إلى ما بعد ربع ساعة، فالآن الساعة الواحدة إلا ربع، فأنا أنطلق إن شاء الله في الساعة الواحدة لأننا على موعد، ولا أريد أن أضيع هذا الوقت لحسابي، أي لكلامي أنا، ولإلقاء كلمة مرتجلة، وإنما لابد أن بعضكم على الأقل عنده سؤال ليس يهمه هو وحده، وإنما يهم جماعة المسلمين كلهم أجمعين. فمن كان عنده مثل هذا السؤال فليشغل هذا الوقت كله أو جله أو بعضه.
شيخنا أخواننا من ليبيا أعطوهم الفرصة هم يسألون،
ولكن لاحظ شرطي السابق أن يكون السؤال يفيد جوابه الحاضرين جميعا. فهاته
في عندنا في البلد يعني كثير المقابر بيكون في مصلى يعني أمام المقبرة، بيكون فاصل بينها سور، يعني المصلى بيكون تابع به المقبرة يعني، والمصلىات بتصلى فيه الصلاة المكتوبة يعني العصر أو الظهر، الظهر أو العصر بهيك يعني. ففي وقت صلاة العصر بتكون الأموات بيوضعوا أمام المصلين مش أمام الإمام، يعني شنو حكم الصلاة؟
الجنائز توضع أمام المصلين وليس أمام الإمام؟
إيه.
كيف هذا؟
يعني في وقت الصلاة المكتوبة اللي هي صلاة العصر.
ما تعيد، أنا أسألك سؤالا حتى أفهم الموضوع، كيف توضع الجنائز بين يدي المصلين وليس بين يدي الإمام؟ هل هناك فجوة بين الإمام وبين المصلين؟
ما فهمت
يعني. وأنا ما فهمت منك.
يعني
الفريضة يقصد الأخ. عارف
ما يعني في أماكن مخططة لوضع
أرجوك يا أخي لا تعيد السؤال، أنا فهمت السؤال غير النقطة الحساسة بالموضوع. أنت تقول الجنائز توضع بين يدي المصلين، أليس كذلك؟
أمام المصلين.
وإيش معنى بين يدي المصلين؟
إيه.
طيب، لكن في الوقت نفسه تقول والجنائز هذه ليست موضوعة بين يدي الإمام.
لا لأنه في بعض
لا حول ولا
لا
لا مش أمام الإمام
مش أمام الإمام لا
شيخنا في مصر
ما ليش ما ليش أرجوك
مكان الجنازة توضع خلفه أمام الصف الأول مش بين يدي الإمام.
أنا فاهم هذا، ولكن أصبح هذا في فجوة بعيدة بين الصف الأول وبين الإمام.
لا مش أمام الإمام مش أمام الإمام لا
شيخنا
عندنا
في مصر
ما ليش أرجوك
مكان الجنازة توضع خلفه أمام الصف الأول مش بين يدي الإمام.
أنا فاهم أنا فاهم هذا، ولكن أصبح هذا في فجوة بعيدة بين الصف الأول وبين الإمام.
لا ما فيش
شوفها
يعني في مكان مخصص، في مكان الأماكن اللي بتوضع فيها اللي بيوضع لها الأموات، في مكان يعني دائري بيوقف فيه الإمام في لحظة صلاة المكتوبة، وفي صلاة الجنازة
ضاع الوقت. يا أخي بارك الله فيك، الجواب بصورة عامة كيفما كانت الصورة، لا يجوز وضع الجنازة لا بين يدي الإمام ولا بين يدي المصلين، وإنما توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين، توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين بينما يصلون الفريضة. فإذا ما انتهوا من صلاة الفريضة ومن صلاة السنة البعدية، إن كانت الصلاة لها سنة بعدية، حينئذ يقدمون الجنازة ويضعونها بين الإمام فيصلي هو والجماعة صلاة الجنازة. فوضع الجنازة بين يدي المصلين إطلاقا، سواء كان بين يدي الإمام مباشرة أو خلف الإمام وبين يدي الصف الأول، هذا وهذا لا يجوز مهما كانت الصورة. طيب غيره،
مسألة العمرة بالنسبة لأحد يعني عنده مثلا جدة مشلولة غير قادر على الحركة، أو جده أو أبوه، جائز أن يعتمر عليه بعد ما يعتمر لنفسه
إذا رجع إلى ميقاته الذي أحرم منه بعمرته؟ إذا رجع إليها وأحرم منها مجددا عن أبيه وأمه فقط جاز، وإلا فلا. وما يفعله كثير من الحجاج أو العمار من أنهم يقصدون مكانا اسمه في الشرع التنعيم وفي الصراح العامة مسجد عائشة، ما يفعله كثير من هؤلاء الحجاج أو العمار أنهم بعد أن يقضوا حجهم أو عمرتهم ينطلقون من مكة إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة، ثم يحرمون من هناك ويدخلون مكة ويأتون بالعمرة، فهذا ليس له أصل في السنة. نعم له أصل في السنة الصحيحة، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، أي ليس خاصا بالنساء عامة، وإنما ببعضهن. من هن؟ هن اللاتي أدركهن العادة الشهرية المعروف بالحيض، فلم تستطع أن تعتمر عمرة الحج، هذه ينقلب تمتعها إذا كانت أحرمت بالتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا ما طرأ وفجأ الحيض بين يدي طواف القدوم، هذه ينقلب تمتعها إلى حج مفرد، فهي في هذه الحالة لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم، ولا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم كما هو معروف، فتظل هكذا حتى تقضي مناسك الحج كلها. فإذا ما طهرت جاءت بطواف الإفاضة، وبذلك ينقلب حجها الذي كان حج تمتع إلى حج إفراد، ولكي تعوض ما فات من العمرة بين يدي حجها، هذه الحائض هي التي تنطلق إلى التنعيم وتحرم بالعمرة. أي عمرة؟ ليست هي العمرة الإضافية على الحج، وإنما هي العمرة التي كانت نوتها بين يدي الحج على حد قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو الحج الأفضل، أن يتمتع المسلم بالعمرة إلى الحج. فإذا لم تتمكن المرأة التي من عادتها أن تحيض أن تأتي بالعمرة بين يدي الحج، فهي تقضيها بعد قضاء مناسك الحج كلها، هي التي تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها. من هنا نحن نقول، وهذه قولة مستنبطة من قصة السيدة عائشة في حجة الوداع، حيث كانت حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل مكة ليطوف طواف القدوم نزل في مكان قريب من مكة يعرف بسرف، وهناك كما كانت عادة العرب قديما ينصبون خيامهم ويأوون إليها يقضون راحتهم من وعثاء السفر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه أزواجه كلهن، ومنهن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهي في خيمتها وفي ذلك المكان المسمى بسرف وجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ أي جاءك الحيض؟ قالت: نعم يا رسول الله، هي حزينة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ولذلك هي لم تطوف طواف القدوم الذي هو لابد منه لكل حاج أو معتمر، فظلت هكذا في حيضها حتى قضت مناسك حجها كلها وطهرت وهي في عرفات. ثم لما طافت طواف الوداع وأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس أن ينفروا إلى المدينة، أن يعودوا راجعين إلى المدينة بعد أن طافوا طواف الوداع، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على السيدة عائشة وهي في منزلها، فوجدها أيضا تبكي، قال: ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، لأنها حاضت ولم تستطع أن تأتي بعمرة الحج بين يدي الحج. وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بأهله رحيما شفيقا، فأمر عبد الرحمن ابن عوف ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أمره أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة، فعادت معتمرة من التنعيم إلى مكة وطافت وجاءت بتمام العمرة. من هنا نحن نقول: الخروج بعد الحج من مكة أو غير الحج من مكة إلى التنعيم للعمرة إنما هي عمرة الحائض، إنما هي عمرة الحائض، أي المرأة الطاهر لا يشرع لها أن تخرج من مكة إلى التنعيم وهي قد تحيض، فما بالكم بالرجال الذين طهرهم الله عز وجل من الحائض؟ هؤلاء ليس لهم أن يعتمروا من التنعيم. ولذلك فأظنك فهمت جواب سؤالك، من اعتمر سواء كانت العمرة عمرة مفردة أو كانت عمرة بين يدي الحاج، هذا المعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ليس إلا كما يقال، فعليه أن يعود إلى ميقاته. إن كان ميقاته مثلا ذو الحليفة بالنسبة لأهل الغرب، نعم، فهذا يعود إلى هذا الميقات أو غير هذا الميقات المعروفة المحيطة بالمسجد الحرام، عاد إلى هذا الميقات ومن هناك لبى بالعمرة عن أبيه أو عن أمه، وليس له أن يفعل غير ذلك.
لو عاد إلى ميقات،
نعم،
لو رجع إلى غير ميقات وأحرم من غير ميقات،
هذا يخشى أن يكون وسيلة للاحتيال، فالمواقيت بالنسبة للمكة منها القريب ومنها البعيد، ولذلك نقول من ميقاته. تفضل.
سؤال الساعة، صيام ستة من شوال من حيث التتابع وخلال الشهر، ومن حيث اللي بده صوم ستة من شوال واللي عليه قضاء من رمضان، سواء كان رجل مسافر أو مريض أو امرأة حائض، فحتى إن شاء الله الكل يستفيد من هذا السؤال.
جزاك الله خير. سؤالك حيضطرنا نخالف الوعد بس لأنه يحتاج إلى محاضرة، ولذلك فسوف نختصر ما استطعنا في الجواب. أولا، من كان عليه قضاء وجاء شهر شوال وأراد أن يصوم ستة من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، هذا الذي عليه قضاء من رمضان سواء كان رجلا مريضا أو امرأة لعذر من أعذارها، فله ثلاثة أحوال نبدأ بالأهم والمهم وما دون ذلك. الأهم أن يبدأ بقضاء ما عليه من أيام رمضان، لأن هذا القضاء فرض لازم لابد منه. هذا الأمر الأول، ولا يبدأ بصيام ست من شوال لأن هذا نفل وذاك فرض، والفرض مقدم على النفل، وهناك أثر صحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لا يقبل من متنفل عبادة إذا كان عليه فرض، ولذلك فلابد من البدء بهذا الفرض الذي عليه قضاء من رمضان. هذه الحالة فرض من حيث الحكم، لكن الأفضل نقول الآن يبدأ بقضاء بقضاء ما عليه من رمضان ثم يصوم ست أيام من شوال بعدما يقضي ما عليه من رمضان، فإذا هنا صار قد جمع نيتين في عملين، عمل قضاء مما عليه، هذه النية الأولى والعمل من أجلها، والعمل الآخر أنه صام ستة أيام من شوال بنية خاصة من شوال. بمعنى لو فرضنا إنسانا عليه ست أيام قضاء فيصوم إذن ستا وستا، ستا بنية قضاء وستا بنية ستة من شوال، هذا هو الأفضل. يليه ما دونه، وهو أن ينوي ما عليه من قضاء من رمضان وفرضنا أنها ستة أيام، وينوي مع هذه النية التي خصها بالعمل قضاء مما عليه من رمضان ينوي فقط نية ستة من شوال، بمعنى بديل أن يجعل قضاءه فيما بعد من الشهور يجعل هذا القضاء في هذا الشهر وينوي ستة من شوال، مع أنه إنما نوى أن يقضي عليه مما عليه من رمضان. هذه الحالة الثانية وهي أفضل. والحالة الأخرى أن ينوي نية مجردة لرمضان لا ينوي شيئا آخر. ما الفرق؟ الفرق أن الذي قضى مما عليه من رمضان كتب له أجر فريضة، والذي صام ست أيام أخرى كتب له أجر ست أيام من شوال كما قال عليه السلام، فكأنما صام الدهر. أما الذي ينوي نية رمضان فقط عملا ثم ضم إلى ذلك نية ستة من شوال يكتب له حسنة النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي عن ربه تبارك وتعالى: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فهذا الذي قضى ست أيام من رمضان قضاها في شوال، فإن لم ينوي إلا نية القضاء كتب له أجر حسنات إلى 100 حسنة إلى آخر ما هنالك. فإذا ضم إلى نية قضاء من رمضان نية ست من شوال كتب له حسنة لأنه نوى ولم يعمل. ومن هنا يظهر لكم الفرق بين هذا التسلسل: إنسان يصوم ستة مما عليه ثم يضم إلى ذلك ستة من شوال، فهذا بلا شك أفضل الأحوال. الثاني يصوم ست مما عليه من قضاء ومعه نية ستة من شوال، فهذا يكتب له أجر عمله ست أيام قضاء ونية واحدة جعلها في شوال. الثالث والأخير أنه قضى ما عليه من رمضان وفقط لا شيء آخر. هذه المراتب التي يمكن أن تقع. تفضل.
لم يتمكن أن يعرف عن أبنائه إذا كان ذكر أو أنثى، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، هل يجوز ذلك؟
إذا أردت أن أجيبك باختصار فالجواب لا يجوز، وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء. من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال، أي ضحى ونوى العقيقة يكتب له أجر أضحية زايد نية العقيقة. هذا بالنسبة لمن يرى أن كل من الأضحية والعقيقة سنة. أما من يرى مثلي أنا أن كل من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب، فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك العافية.